أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. في نهاية التقريب الرابع لعدم جريان الاستصحاب، وقد رأينا أن الوجه الثاني والثالث والرابع كأنها مبنية على ما ذكرناه من أن اليقين يتزلزل عند انتفاء القصير، يتزلزل اليقين السابق، لا يبقى هذا الركن الأول للاستصحاب، لأن منشأ هذا اليقين ماذا كان؟ أنتم تقولون وجود كلي، العلم بالكلي المردد بين فردين، وإذا انتفى أحد الفردين انتفى منشأ هذا اليقين. هذا الذي قلنا يمكن أن يرد عليه إشكال بأنه أنتم بنيتم في تنجيز العلم الإجمالي أنه إذا انتفى أحد الأفراد بامتثال أو بإتلاف، مثل مائين أعلم إجمالا بنجاسة أحد، أهرقت الآخر، ينحل هذا العلم الإجمالي وتستطيع أن تستعمل الآخر، لو يبقى منجز العلم الإجمالي وما يجوز تتوضأ بالماء الآخر. وهكذا أيضا إذا علمت إجمالا بأحد الحدثين أصغر أو أكبر توضأ، فانتفى بالامتثال أحد الفردين يكفي؟ تقول لا يكفي. فإذا لماذا لا ننقل هذا الكلام إلا ما نحن فيه؟ العلم الإجمالي لا ينحل ولا يزول بانتفاء أحد أفراده بامتثال أو بإتلاف، فلنقل نفس الكلام، نشعدنا بالاستصحاب، يقين سابق بكلية، يعني يقين سابق وعلم بالجامع. هو ما هو الكلية؟ الجامع، وهو هذا تعريف العلم الإجمالي، العلم بالجامع. فلماذا لما وصلنا إلى العلم بالجامع، العلم بالكلية، قلت أن بانتفاء القصير يتزلزل ويتحول إلى احتمال؟ هذا مثل هذا يمكن أن نذكر هذا الإشكال يرد علينا على الفكرة اللي ذكرناها. إذن إن قلت أننا نبني على أن العلم الإجمالي لا ينحل بخروج أحد أطرافه عن الابتلاء بالإتلاف، كما لو أهرقت أحد مائين تعلم إجمالا بنجاسة أحد، أو الامتثال كما لو كان يعلم بأنه إما أصيب بحدث أصغر أو أكبر فامتثل الأصغر بالوضوء، يبقى بالإتلاف أو الامتثال ويبقى منجزا في الباقي، هكذا تقولون. فليكن اليقين بالكلي، نقول الإن والعلي كما يقال، حتى لو يتولد لدينا إشكال على نفسنا ولازم نذكره، فنحتاج إلى جواب. في جوابه قلنا أن تنجز التكليف في الأفراد الباقية ليس لبقالة، فعلا علم إجمالي هم ينحل وهم يتحول الاحتمال، لأن المائين اللي كان أحدهما نجس لما أهرقت أحدهما ما بقى علم إجمالي بالثاني، بقى احتمال أنه نجس. فحتى بالعلم الإجمالي أيضا ينحل العلم الإجمالي ويتحول إلى احتمال، اليقين يتزلزل. فهذا الإشكال يعزز ما ذهبنا إليه. بقى تقول إذن لماذا تبقى التكاليف العلم الإجمالي منجزة في حق الفرد الباقي؟ لذلك هذا الماء الثاني اللي بقي ما يصير يتوضا به ولا شربه ولا كذا، هذا لعدم المؤمن فيه، الأصول المؤمنة لا تجري فيه، باعتبار أنها تجري في الشبهات البدوية، أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي كما في المثال لا تجري فيه الأصول المؤمنة. فهذا تبقى الأحكام جارية فيه، مو لأن العلم الإجمالي يبقى منجزاً، لا هم انحل وتحول اليقين إلى احتمال، لكن ما عندي أصل مؤمن في الأطراف الباقية حتى أجريها فيها. هاي التفات دقيقة. فهذا يمكن أن يكون الجواب. قلت إن تنجز التكليف في أطراف العلم الإجمالي الباقية لا لبقاء العلم الإجمالي، فإن التكليف فيها محتمل وليس معلوما. لا، ما بقى علم إجمالي، بقى احتمال. هذا أكو علم تعلق به الفرد الباقي أنه نجس؟ لا، أكو احتمال، احتمال أنه هو النجس، ويحتمل أن ذاك الذي أعرقته هو النجس. فما بقى علم، بقى احتمال. فإن التكليف فيها محتمل وليس معلوما، ولكن لا تجري فيها الأصول المؤمنة، لأنها لا تجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وإنما في الشبهات البدوية. هذا الفرق. فبقاء التكليف فيها منجزا لعدم المؤمن في الأطراف الباقية لا لبقاء العلم الإجمالي. ولعل من قال بانحلال العلم الإجمالي عنده، هذا مبحث موجود في تنجيز العلم الإجمالي، أنه إذا خرج على الأطراف عن الابتلاء، مثل ما إن تعلم إجمالا بنجاسة أحد ما أهرقت أحد وخرج أحد الأفراد من الابتلاء، أو جاء طير من السماء فأخذ هذا الطرف وراح، هنا ينحل القسم، قالوا بالانحلال. فلعل قولهم بانحلال، ولعل من قال بانحلال العلم الإجمالي عند خروج أحد الأطراف عن الابتلاء بنى على جريان الأصول المؤمنة، لأنه يقول بأن كل شيء لك طاهر مطلقا حتى المقرون بالعلم الإجمالي. فهو لأنه بنى على جريان الأصول المؤمنة في الأطراف المتبقية حتى لو كانت سابقا طرفا لعلم إجمالي، فقال بانحلال العلم الإجمالي، يعني من النتائج اللي يسلمون بها وجدانا انتقلوا إلى السبب فقالوا بالانحلال. ولا وجدانا يجدون أن الأصول المؤمنة كل شيء لك تجري في هذا الطرف، شلون جرت؟ معنى لابد أن العلم الإجمالي انحل، فقالوا بانحلال العلم الإجمالي. فلما نجي ونصحح الفكرة لهم نقولهم هذه الأصول المؤمنة كل شيء لك طاهر، أصالة البراءة وأمثالها، هاي لا تجري إلا في الشبهات البدوية، الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ما تجري بها. فحينئذ يرجع ويقول علم الإجمالي لا ينحل. فهذا المسألة ليست لعدم انحلال العلم الإجمالي، وإنما لعدم جريان أصول المؤمنة. ولعل من قال بانحلال العلم الإجمالي عند خروج أحد الأطراف عن الابتلاء بنى على جريان الأصول المؤمنة في الأطراف الباقية. وعلى أي حال فهذا الإشكال وجوابه يؤيد تقريبا أهل تزلزل اليقين. فعلا ذكرتونا جيد، وإحنا ذكرنا أنفسنا بهذا الإشكال، أنه إذن كما أن العلم الإجمالي ينحل بخروج أحد أطرافه عن الابتلاء بالامتثال أو بالإتلاف، هنا كذلك يتزلزل اليقين. فهذا يعزز الإشكال الذي ذكرناه. إذن هذه إضافة للتقريب الثاني اللي كان، وهو تزلزل اليقين اللي بنيت عليه الصياغات المتعددة الأخرى. الآن أيضا تنبيه ننبه له في نهاية التقريب الرابع، وهو أنه على هذا يجب بناء مطلبنا هنا استصحاب الكلي من القسم الثاني، يجب بناء على مطلب آخر، وهو تعلق الأحكام. هل الأحكام تتعلق بالطبائع أم الأفراد؟ لأن إذا كان مختارك هناك أن الأحكام تتعلق بالأفراد، فبعد لا معنى لاستصحاب الكلي سالب بانتفاء الموضوع، لأن أصلا أنت ما تقول بأن الأحكام تتعلق بالعنان بالأفراد، أطفال متغير فيما بينها، فوين الكل بعد اللي تريد تستصحب آثاره وتستصحب بقاءه؟ ماكو على هالمبنى. فلازم إذا ترجع إلى ذلك المبنى وتربط به وتبني أحكامك على النتائج اللي قلتها هناك، وحتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع لازم نتعدد أي طبائع. إذا كان كما قرأنا نحن أم نقول يتعلق الأحكام بالطبائع، لكن الطبائع كما تقدم في درس أمس إذا كانت بالطبائع المتحصصة بالأفراد يعني حصة الكلي في هذا الفرد مغايرة لحصة الكلي في ذلك الفرد. إذن أيضا ما يجري استصحاب الكلي، لأن الحصص أنت لا تعترف بأنها متغيرة، فوين الكل الجامع الذي تستصحب أثاره؟ فحتى على القول بالطبائع، إذا كنت تقصد بالطبائع هذا المعنى كما سمعنا من الشيخ النبي، فأيضا ما يجري هذا المبحث أصلا. هذا إنما يجري إذا كنت تقول تتعلق الأحكام بالطبائع بما هي هي بعناوينها المطلقة المجردة، وهذا قلنا مفهوم ذهني لا يترتب عليه أي أثر، إنما الآثار تترتب على الأفراد. هذا اللي سمع أمس قلنا عرضا يعني بمناقشة المحقق العراقي شيخ النايل، إلا إذا كنت هكذا مبناك فيمكن أن يكون موضوع لإجراء الاستصحاب، لكن هم ما يجري، لأن هذا مفهوم ذهني لا يترتب عليه أي أثر. الأثر في الخارج لا تترتب عليه، وحينئذ لا يكون معنى الاستصحاب. فلا بد إذن أن نرد هذا المبنى، هذا المطلب نبنيه على النتائج. الأصحاب تعرض استطرادا لكلمات من ذلك المطلب، لكن تعليق صريح لهذا المطلب على نتائج ذاك لم أجده في المصدر، لكن ضمنا هو كلام يشار إلى الطبيعي وإلى الكلي وإلى الأفراد وإلى آخره، لكن كتعليق صريح على نتائج ذلك المطلب لم أجده إلا في أوثق الوسائل شرح الرسائل، وجدت إشارة لذلك. إذن تنبيه من التقريب أعلى، تظهر ضرورة بناء هذا المبحث استصحاب الكلي عموما مو فقط قسم الثاني على نتائج البحث في تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، إذ على القول بتعلقها بالأفراد لو كان مبناك هناك أنها تتعلق بالأفراد والأفراد متغايرة ولا مجال ما يبقى موضوع للاستصحاب للكل حتى تستصحب. إذ على القول بتعلقها بالأفراد وهي متغايرة فلا مجال لبحث استصحاب الكلي حيث يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، وكذا على القول بالطبائع أي العناوين الكلية، هذا أيضا لابد أن تحدد من أي شكل من أشكال العناوين والطبائع والكليات أنت يكون مرادك، وكذا على القول بالطبائع أي العناوين الكلية بما هي متحصصة في الأفراد. اسمعنا من الشيخ النائني أمس هكذا قال حصة الكلية الموجودة في هذا الفرد مغايرة لحصة الكلية، زين مستصحاب الكل من قسم الثاني مبني على استصحاب الجامع، والآن طلعت هذه الحصص متغايرة، فوين الجامع لها حتى نستصحب؟ هنا لا يوجد. وكذا على القول بالطبائع أي العناوين الكلية بما هي متحصصة في الأفراد باعتبار أنها هي ما يتحقق بها الأثر في الخارج للوجودات الذهنية للكل بما هو هو بما هو منشأ بما هو منتزع من الأفراد، هذا موجود الكل بهذا المعنى موجود، لكن هذا ما يترتب عليه أثر. الآثار في الخارج لا تترتب على هذا الوجود الذهني للكلي، وإذا ما تترتب عليه أثر فلا معنى الاستصحابي للوجودات الذهنية. وقد اشتملت كلمات الأعلام على بعض أفكار ذلك المطلب لكن من دون تعليق صريح للنتائج عليه، أن يقولون يجب أن تبتني النتائج هنا على ما قلناه هناك، فإنه على المبنى الفلاني لا يجري هذا البحث، على المبنى الفلاني يجري هذا البحث، لم نجد تعليقا صريحا بذلك. لكن خو كلمات تضمنت سمعنا كثيرا منهم كلي طبيعي فرد وإلى آخره، لكن قلنا نعم وجدت في أوثق الوسائل شيخ موسى التبريزي وهو من التلاميذ البارزين للشيخ الأنصاري قدس الله سره يفهم مطالبة بدرجة كبيرة، فوجدت في أوثق الوسائل إشارة إليه، قال قدس سر أوثق الوسائل في شرح الرسائل، قال ثم إنه قد يورد على المقام إشكال استصحاب الكلي من القسم الثاني، يرد عليه إشكال من هذا الإشكال منشأه أصله من بحث الطبائع والأفراد، قال وهو أن المختار عند المصنف رحمه الله تعلق الأحكام بالطبائع وصح، يقول بتعلق الأحكام بالطبائع يعني العناوين، باعتبار وجودها الخارجي، لحاظ وجودها الخارجي ومقتضاه، مقتضى هذا المبنى كون الأحكام الشرعية بأسرها من توابع الأفراد الخارجة دون الطبائع، لأن حتى الطبيعة أخذت بما أنها عنوان مشير إلى الأفراد مو بما هي هي الطبائع، فالشغل كله إذن يم الأفراد. فمعه يكمل الإشكال يقول فمع عدم ترتب أثر شرعي عليها العناوين الكلية الطبائع بما هي هي، كيف يؤلم وجودات ذهنية ما يترتب عليها أثر، كيف يتكلم في جواز استصحابها؟ ما معنى استصحاب الكلية وهي لا أثر يترتب عليها، وإنما الأثر يترتب على الأفراد وعلى الطبائع بما هي مشيرة وحاكية عن الأفراد لا بما هي، فإذا ما يترتب عليها أثر كيف يتكلم في جواز استصحابها؟ لأنه فرع ترتبها عليها، لأن الاستصحاب فرع ترتب الآثار عليها، إذا ما تترتب عليها آثار لا معنى لاستصحابها. أورد هذا الإشكال أنه هذا إذن المبنى ما يستقيم، لا هذا القصد أنه يجب أن نقول أن هذا البحث هنا مرتبط بالبحث هناك، فراجع مبناك هناك ما هو، حتى تقول أنت لست حرا في الكلام تقول ما تشاء، عندك مباني اعتمدتها فكنت أقول كلاما ينسجم مع مبادئك. هذا الجريان الاستصحاب كل قسم الثاني لا يستقيم مع ذلك المبنى في مبحث طبائع والأفراد. لكن قال في الجواب وقد يجاب، يعني يظهرها مو كلش مقتنع بالجواب، قال يعني قلل من شأن الجواب، وقد يجاب إذا فهمنا من قد التقليل كما نعرف من اللغة. قال وقد يجاب بأن المراد بتعلق الأحكام بالطبائع باعتبار وجودها تعلقها بها باعتبار مطلق وجودها. رجعنا لما هي هي، والآن بالإشكال أن تقول بما هي هي لا يترتب عليها أثر ولا معنى حينئذ الاستصحاب. قال بأن المراد بتعلق الأحكام بالطبائع باعتبار وجودها، هذا الكلام اللي قاله الشيخ الأنصاري، ما هو المراد منه؟ تعلقها بها باعتبار مطلق وجودها لا باعتبار وجوداتها الخاصة المتعينة والمتحصصة بالأفراد. قال والفرق بينهما واضح، نعم الفرق واضح، لكن هذا بيجيب الإشكال، إن نعم يوجد فرق بينهما، وهذا قلناه أن هذا الكلي غير هذا الكلي، لكن احنا نتحدث يجري استصحاب له لا يجري، مطلق وجوداتها وبما هي هي، هاي وجودات ذهنية لا يترتب عليها أي أثر، وإذا ما يترتب عليها أثر لا يجري استصحاب. فتقول والفرق بينهما واضح، نعم من حيث المعاني والمرادات الفرق بينهما واضح، لكن بالاستصحاب ما ينفع هذا الجواب، لأن الاستصحاب فرعه ترتب الأثر، يشترط في جريان الاستصحاب أن يترتب عليه أثر، وهذه الوجودات للكليات بما هي هي وجودات ذهنية لا يترتب عليها أثر، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيها. لذلك أقول اتضح مما تقدم صحة الإشكال وعدم صلاح ما ذكره قدس سره من الجواب، لأن مطلق وجودها أي وجودها بما هي هي لا يترتب عليه أثر، فلا معنى لاستصحابه. فمجرد تفرق بين أقسام الكلية، نعم نحن وياك نفرق بين أقسام الكلية، لكنه أي كلي يترتب عليه أثر حتى يصح استصحابه. إذن هذا انتهى الوجه الرابع لما من الوجوه التي نقربها لعدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني. الوجه الخامس للمنع من جريان هذا الاستصحاب أن هذا الاستصحاب لا مورد له ولا ثمرة فيه. بعد شتي إذن شنو معنى بعد الاستصحاب؟ بيان ذلك. هذا الكلام هو العنوان، عنوان يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل، أن الكلي هذا المراد استصحابه للقدر المشترك، المراد استصحابه، هذا له صورتان. تارة يكون جامعا بين فردين متباينين، وتارة يكون كما لو أحدث علم بكلية الحدث لكن لا يعلم أن حدثه أكبر أو أصغر. قالوا متباينين لأن الأصغر يجب وضوء، الأكبر يجب غسل. فإذا هنا كلية الحدث جامع بين فردين متباينين، وتارة يكون بين الأقل والأكثر كما لو علم بكلية النجاسة، علم أن ثوبه ناقة بللا نجسا، لكن هل هذا بوله حتى يجب غسل مرتين لو غير من النجاسات اللي يكفي فيها المرة كعرق الكافر؟ فهذا تردد بين أقل وأكثر. فصورتان توجد إذن للكلي المراد استصحاب، وفي كلتا الصورتين لا مورد للاستصحاب ولا موضوع له ولا ثمرة فيه. فإذا ما معنى جرى الاستصحاب؟ هاي قدمنا خطوة للبيان، بس ما زال أيضا يحتاج إلى بيان لماذا لا توجد ثمرة. ولو سمعنا من الأصحاب توجد ثمرة، ويترتب الأحداث بالآثار المشتركة على الكلي، بيان ذلك. إن الكلي الجامع للقدر المشترك المراد استصحابه إن كان جامعا لفردين متباينين، أي يختص كل منهما بأثر ويشتركان بغيره، كما لو دار أمر الحدث بين الأصغر الموجب للوضوء والأكبر الموجب للغسل ولحرمة المكث في المسجد. هذا أيضا أثر مختص بالحدث الأكبر، حرمة المكث في المسجد موجود هذا في الحدث الأصغر. إذن هم متباينان في بعض الآثار، وهم مشتركان في حرمة مس المصحف وعدم جواز الدخول في الصلاة، يعني اشترط فيهما الطهارة، وهذا محدث لا يجوز له. فإذا هاي الصورة الأولى للكل الذي تريدون استصحابه، وهذا لا ثمرة في جلس الصحاب لأن هذا ينتج علما إجماليا منجزا للتكليف، فيجب عليه جمع بين الوضوء والغسل لتنجيز العلم الإجمالي عليه، كون أطراف العلم هنا متباينة. فلا معنى مع جريان مع تنجيز العلم الإجمالي بعد لا معنى للاستصحاب، ولا نحتاج لترتيب آثار. فوين محل الاستصحاب؟ هذا علم إجمالي منجز بين فردين متباينين، فينجز عليه الجمع بين الغسل والوضوء، ما كمر للاستصحاب. لذلك قلنا فهذا من دوران الأمر بين المتباينين، ويكون العلم الإجمالي منجزا. فهنا لو توضأ أو اغتسل يبقى محكوما بالحدث صحيح، ولا يجوز له الدخول في الصلاة ولا مس المصحف، لكن لا لاستصحاب الكلي بل لتنجيز العلم الإجمالي عليه، يعني علم إجمالي منجز بين فردين متباينين، ولا موضوع لإجراء الاستصحاب. بتعبير آخر أن هم يجرد نقرأ تفكيره المشهور، لماذا قال باستصحاب الكلي من القسم الثاني؟ لأن يجد في وجدانه أنه هذا الشخص اللي علم بكلية الحدث خرجت منه رطوبة مشتبه بين البول والمني، لو توضأ لا يجوز له الدخول في الصلاة. ومن الفقه تدري ننتقل للأصول، من الأصول نطبق بالفقه. فبالفقه يجد وجدانا هذا الشخص لو خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني، يعني أنه صار عند علم بأنه محدث لو أكبر لو أصغر، لو توضأ فقط لا يجوز له الدخول في الصلاة. فقهيا يفتي ذلك، لا يجوز له الدخول في الصلاة ولا يجوز له مس المصحف. ذني آثار من ذني آثار الكل، فإذا هنا يجري استصحاب الكل لأني مسلم بأن آثار تترد. هكذا أقول منشأ تفكيرهم وقولهم بحجية الاستصحاب، هكذا انتقل إليه. لكن يجد أيضا وجدانا في نفسي أنه هذا الشخص لا يحرم عليه المكث في المساجد، لأن هاي من آثار خصوص الحدث الأكبر، وهو لا يعلم أن حدثه أكبر ويعلم بكلية الأمر، فهذا يجوز له أن يمكث في المساجد لكن ما يجوز له الدخول في الصلاة. قالوا إذن هذا معنى ننتقل من النتيجة إلى المقدمة، هذا معنى أني آثر من حرمة الدخول في الصلاة وحرمة مس المصحف، لأني آثر الكلية، فمعنى إذن يستصحب الكلية من القسم الثاني لأنك تسلم بصحة آثار ونتائج. نقول له نعم نحن متفقون معك أيضا بهذه الفتاوى الفقهية، هذا لا يجوز للدخول في الصلاة ولا يجوز للسلم، لكن مو لاستصحاب الكلية وإنما لتنجيز العلم الإجمالي عليه. فهذا السبب الذي دعا إلى القول باستصحاب الكلية من القسم الثاني كأنه يزول. هذه نقطة مهمة هذه أيضا، لأنها توجد مفاتيح للبحث. وبتعبير آخر، إن الآثار التي رتبوها على استصحاب كلي، يعني قد تقول لي شنو تناقش أنت باستصحاب الكلي من القسم الثاني؟ ما معنى هالمناقشة؟ المناقشة هي مثل شبهة مقابل البديه، لأن أنت هذا الشخص العلم بكلي الحدث وتوضأ فقط ما اغتسل، يجوز له الدخول بالصلاة؟ أقول له لا. يجوز له يمس المصحف؟ أقول له لا. قال لي خلاص، شو شديد أنت من استصحاب الكل القسم، مو ترتيب ذني الآثار ما للكلي، أنت تسلم بترتيب هاي آثار الكلي، فشن معنى مناقشتك باستصحاب الكلي من القسم الثاني؟ سؤال وجيه، يسكت الذي يقول بعدم استصحاب، لكن لا، جوابه الالتفات إلى هذه النقطة. نعم أنا أقول بترتيب هذه الآثار لكن لتنجيز العلم الإجمالي مو لاستصحاب الكلي من القسم الثاني. فهذا المنشأ لقولكم بالجريان كأنه لا يبقى. لذلك قلنا بتعبير آخر أن الآثار التي رتبوها على استصحاب الكلي هي في الحقيقة آثار الفردين التي يشتركان فيها، لأنه هو يدور علم الآن بين لو حدث أصغر لو أكبر. هو الحدث الأصغر يجوز للدخول بالصلاة؟ لا. يجوز لمس المصحف؟ لا. ولا أكبر يجوز للدخول بالصلاة؟ لا. يجوز لمس المصحف؟ لا. فهو في الحقيقة استصحاب وعمل وتنجيز لآثار الأفراد مو الكل، لكن خصوص الأفراد الآثار المشتركة، لأن علمي فقط بالجامع بينهم، فهي آثار الأفراد هي مو آثار الكل، لأنها هي المنجزة بالعلم الإجمالي دون الآثار الخاصة لكل من الفردين، وليست هي آثارا لبقاء الكلي الذي هو عنوان انتزاعي ووجوده ذهني لا يترتب عليه أي أثر، فترتبها هاي الآثار لا يصحح استصحاب الكلي من القسم الثاني. وتقول لي أنت شلون ما تقول باستصحاب الكلي؟ أنت ملتزم بهاي الآثار لو لا؟ هاي آثار الكلي، إذن أنت مستصحب الكلي. أقول لا، هاي آثار الأفراد، استصحبت وأبقيت آثار العلم بالأفراد، لأن إن كان حدث أصغر لا يجوز له الدخول في الصلاة، لا يجوز له مسألة، وإن كان أكبر لا يجوز له الدخول، فأنا ذن عملت به آثار الأفراد لأن عندي علم بالجامع بأنه أحد الفردين هو الأصل، هذا مو آثار الكل كلي. هاي مشكلة، هذا معنى ينفي وحقيقة يزيل كل موضوع الاستصحاب الكلي، يعني أبدا ما كن نلغي الاستصحاب الكلي من الأصول بكل أقسام. فترتبها لا يصحح استصحاب الكلي من القسم الثاني. لذلك قلت فبطل ما أظنه سببا لقناعتهم بجريان هذا الاستصحاب، وهو ترتب آثار الكلي. هذا اللي دعاهم إلى أن يرتبوا، لأن يقول لك احنا نلتزم فقهيا بهذه الآثار. نعم، لكن هذه آثار الأفراد التي تنجز العلم الإجمالي بها، وهي ترتب آثار الكلي وهي ليست كذلك. السيد الخوي اعترف السيد الخوي بأنه لا ثمرة لاستصحاب الكلي بالقسم الثاني لوجود هذا العلم الإجمالي المنجز، واعترف السيد الخوي قدس سره بعدم الثمرة في استصحاب الكلي في هذه الصورة. خلاص خلينا نجزئها صورة صورة. هاي الصورة الأولى، قال السيد الخوي
قال لا فائدة في جريان الاستصحاب في الكلي في مورده، مورد لو كان الطرفان متباينين، لوجوب الجمع بين الوضوء والغسل في المثال بمقتضى العلم الإجمالي. خلاص، فما هي بعد الثمرة بالاستصحاب الكلي؟ عجب، علم إجمالي يوجب الجمع بينها، فإن نفس العلم الإجمالي كاف في وجوب إحراز الواقع. لازم تجمع بين الوضوء حتى تخرج من عهدة هذا الحدث، وحتى تدخل الصلاة بطهارة يقينية. هذا العلم الإجمالي نجز هذه الأثار. ولذا قلنا في دوران الأمر بين المتباينين بوجوب الاجتناب عن الجميع للعلم الإجمالي، فهذا الاستصحاب مما لا يترتب عليه أثار. عجيب، كما معنى القول بحجية الاستصحاب؟ لا أقل الآن في هذه الصورة، ننتظر إن شاء الله الصورة الثانية. الآن جيد، إذن مو كل استصحاب كلي قسم ثاني يجري. هذا الصورة الأولى، لما يكون أطراف الكلي متباينين لا يجري استصحاب، لا ثمرة فيه، علم إجمالي منجز. فلا أقل إلى الآن، طب انتقل للصورة الثانية، يجب أن تقولوا بالتفصيل في القسم الثاني أنه إذا كان الفردان متباينين لا يجري لأن لا ثمرة فيه، علم إجمالي منجز. والصورة الثانية إن شاء الله نبحثها بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.